بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 13 من شهر صفر من عام 35 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين هاجروا معه وإليه وآزروه وجاهدوا معه وبعده وحملوا راية الهدى بعده حتى نشر الله الإسلام، فاللهم ارض عنه يا حي يا قيوم، واجعلنا جميعا من محبيهم المترضين عنهم الذين جاء في كتابه قولك يا حي يا قيوم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا حي يا قيوم جميعا. وذلك هذا الحديث الذي سمعنا، أولا فيه إنكار المنكر على من يعرف أنه منكر أو لا يعرف، وهذه من الأمور الهامة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، إلى غير هذا اللفظ من ألفاظ هذا الحديث. لما أخذ الحسن رضي الله عنه وهو غلام صغير تمرة هي من تمر الصدقة من الزكاة، وضعها في فيه في فمه، فرآه النبي فأمره بإخراجها وقال: كخ كخ، وهذا من الألفاظ التي تقال للطفل الصغير حتى يتجنب ما ينهى عنه. ثم قال: أما علمت أن لا تحل إلا الصدقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة وتحل له الهدية، ولا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، وآله صلى الله عليه وسلم من يعرفون أنهم من بني هاشم لا تحل لهم الزكاة الصدقة، لكن إذا فرض أن وجد أحد وليست له موارد ولا يجد من ينفق عليه، لا بيت مال دولة ولا من يهدي إليه، وصار مضطرا للأكل من الصدقة، جاز له في حدود الحاجة الضرورية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة، وكان سلمان الفارسي حدث، قيل له سيكون يخرج نبي إلى آخر، له قصة طويلة، وأنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، جاء إليه بشيء وقال: هذا صدقة، فأخذه النبي وأعطاه لأصحابه ولم يقبل. ثم جاء في اليوم الثاني وجاء وقال: هذه هدية، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة بريرة الجارية المذكورة في عتق، أهدي إلى تصدق عليها بلحم، ثم طبخ اللحم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم له طعام وليس فيه هذا الشيء، قال: ألم أجد رائحة كذا كذا، قال لا بلى ولكنها صدقة تصدق بها على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو على بريرة صدقة، ومن بريرة لنا هدية، فهو يأكل الهدية صلوات الله وسلامه عليه.
حسن الله إليك. كنا نسينا حديث سابق قلت لنا أعيدوه لبداية اللقاء، نستأذنك نقرأ في باب
الآن سوف يذكره طويل بعده.
نعم حسن الله. باب إعطاء المؤلف قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، ذكرنا حديث الصحابة معشر الأنصار وشرحته جزاك الله خير. لكن الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
هذا الحديث هو من أوائل ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بكتاب الله جل وعلا، وهو الذي بلغ الكتاب، والله يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلا أن قال: والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون وإن كانوا ليسوا في حال فقر وفاقة، وإنما يعطون لاستجلاب قلوبهم ولاستبقائهم على دخولهم في الإسلام، ليرسخ الإسلام في قلوبهم. ولذلك قال في الحديث الأول: أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه لما في قلبه إلى آخره، حتى قال: ومن الذين أحبهم أحب إلي ممن أعطيهم فلان. الصحابي الذي قال لما قال منهم فلان قال: لا، مقولة رسول الله أحب إلي من الدنيا وما عليها. هؤلاء لما جاءت الذهيبة التي لم تخلص من ترابها، جاء بها علي رضي الله عنه من اليمن لما بعث بعد الفتح، إذا أرسل لليمن للدعوة إلى الله وللحكم فيما يتعلق، وأبو موسى كذلك، فجاء بالذهيبة التي أخذت من معدنها لم تخلص، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في جلد، موضوعة في جلد، يعني كأنها صرت في هذا الجلد، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من أعيان العرب الحديثي عهد بالإسلام. فوجد الأنصار قالوا: نحن أحق بهذه الذهيبة، نحن الذين آوينا رسول الله، ونحن الذين تركنا أمور أموالنا ومكانتنا اتباعا له. فبلغ النبي ذلك صلى الله عليه وسلم فقال هذه المقولة، فقام هذا الرجل ناتئ الجبهة إلى آخر الذي سمع وصفه، فقال: اعدل. فقال: ويلك، يأمنني من في السماء ولا تأتمنوني إلى آخره. ثم أدبر الرجل فقال خالد رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لعله يصلي. هنا الذي يصلي يكون معصوم الدم، حتى ولو كانت صلاته قد تكون نفاقا، أمر النفاق يرجع إلى الله جل وعلا. فقال لعله يصلي، وفي لفظ أنه يصلي. قال: كم مصلي كذا؟ قال: إنني لم أمر بشق قلوب الناس، يعني لم أكلف في أن أطلع على ما في قلوبهم وما في بطونهم. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أمثاله ومن يتفقون معه، قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، يقرؤون يتقفرون العلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية الصيد الذي يرمى، والسهم لما يرمى يكون الرامي حاذقا قويا، والسهم صالحا لهذا العمل، يضرب الرمية ويخرج مع الثاني مع الجهة الثانية ما كأنه أصابها، يعني أن هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق، يعني لم يصبهم أثر هذا الدين كما يخرج هذا السهم بسرعته من مواقع الإصابة مع الجانب الآخر كأنه لم يصب. ثم قال: لئن خرجوا، وفي لفظ لئن أدركتهم لأقتلنهم قد لا تموت، وفي لفظ آخر غير هذا اللفظ لأقتلنهم قتل عاد. ثم كان مما كان خرجوا على علي رضي الله عنه، والنبي ذكر أن فيهم شخصا مخدجا، يعني أطراف يديها مخدجة ناقصة، فأخبر النبي أنه يقتل، أنه فيهم من يقتل. فلما انتهت الوقعة بين علي رضي الله عنه والذين خرجوا عليه، صار اليوم له والواقعة في صالحه وجيشه، قال: اطلبوه عن لي. فبحثوا قال: ما وجدناه. قال: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذبت عليه. فراحوا وقلبوا فوجدوا الرجل المخدج هذا من ضمن هؤلاء، والنبي قال انه يحقر احدكم. لما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه، ثم استمرت وقائعهم على علي، ومن بعد على معاوية، ومن بعد معاوية على الدولة الأموية، واستمروا بعد ذلك. وعلي رضي الله عنه سئل عنهم، قال له: هم كفار؟ قال: لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. ثم بالتالي خوارج هذا الزمن، يعني منهم الأباضية وهم الباقون الآن في جزيرة في منطقة عمان، وفي جزء منهم أيضا في الساحل الأفريقي تبع دولة تنزانيا، وفيها مدينة تسمى دار السلام على ساحل البحر والمحيط، ويوجد منهم ناس أيضا في الساحل في الشمال الأفريقي، يوجد منهم قلة في ليبيا قلة، وفي تونس أكثر، وفي الجزائر، وأظن ما لا أدري هل بقي في المغرب الأقصى منهم. كل هذا بقايا من الأباضية. يعني هؤلاء بدون شك هم خير من الطائفة الاثني عشرية، ولا يقال هم خير من الطائفة لأن لا اشتراك معهم في الخيرية. طائفة الاثني عشرية ما بدأ ما هم عليه الشرك الأكبر، الدعاء غير لله جل وعلا، واتهام وتكفير الصحابة، واتهام جبريل بأنه خان وأرسل بلغ الرسالة محمد وكانت لعلي، إلى غير ذلك ما هو معروف في مذهبهم، والله المستعان.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب كراهية استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس.
فأمرهما على هذه الصدقات.
فأمرهما
أيه؟
نعم أحسن الله عليك. فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي لا تفعل فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا
رضي الله عنه.
فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي أرسلوهما. فانطلقنا واضطجع علي رضي الله عنه قال واضطجع علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلماه. قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية. وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي.
صلوات الله وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم ورضوانه على صحابته. ما ترك لنا حجة صلوات الله وسلامه عليه إلا وبين لنا الحق. تركنا على محجة طريق واضح لا يضل عنه إلا الهالك. هذا الخبر يتعلق في أمر ما يحل من الصدقة لبني هاشم وما لا يحل. هذا الفتيان هذا ابن الحارث أبوه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والثاني مثله كلهم بني هاشم بلغ سن النكاح ولا مال لهما فتشاوروا وهموا بأن يأتوا للنبي. علي رضي الله عنهم نهاهم قال لا سوف يقول لكم النبي لا لأنه قد عرف أن النبي لا يرى أن الزكاة يحل شيء منها لآل محمد لبني هاشم. فرد عليها أحد الكبار وقال أنك أنت نفست يعني حسدتنا أن تكون لنا هذه المكانة ونحن ما حسدناك ما قد جعل الله لك من قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وزواج ابنته وإلى آخره. فقال افعل. فجلس اضطجع في المسجد جاءت الصلاة فلما صلى قفز الفتيان ولحق النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليهما سألهما قال أبدي ما تضمران وترفق بهما بإظهار لطف الولي والكبير بمن يراه مثل أولاده وأمسك بإذن كل واحد منهما وقال أظهر ما تسران. فدخل وأدخله معه في بيته في غرفته حجرته فتحدث بما سمعنا. فسكت فترة ثم قال أما علمتما إن الزكاة الصدقة لا تحل لآل البيت لبني هاشم. ثم دعا الرجلين عند كل واحد بنت قال يا فلان زوج ابنتك فلان وقال الثاني يا فلان زوج ابنتك فلان. ثم قال لأبي كل واحد من البنتين أصدق على ابنتك، يعني ادفع عن هذا الفتى الصداق، وتم الزواج. والخلاصة في هذا الباب أن الزكاة لا تحل لبني هاشم.
قال رحمه الله: باب إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. باب إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بريرة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقها، هو لها
صدقة،
صدقها عندي صدقة،
هو لها صدقة ولنا هدية،
هو لها صدقة ولنا هدية. ايش عندك؟ صدقها. نعم أنا عندي صدقها يا شيخ.
كم رقم الحديث هذا؟
هذا 517.
هذا ما بعد شفت إلى الآن بساعتين، إلا بس معلومات قديمة.
طيب، هو لها صدقها ولا
لا هو لها صدقة.
صدقة.
نعم حسن. ولنا الله. هدية. نعم. أنا أشرت إليه في الكلام.
نعم حسن الله.
بس ما جيت بالطريقة ذي، قلت إنه هدية تصدق على بريرة.
نعم.
وطبخ في البيت، وقال لما قال ما في شيء قال ألم أجد عندكم لحم؟ قال إنه صدقة على بريرة. بريرة اعتقتها عائشة. لما جاءت بريرة وأولي بريرة قالوا نبيعها، كتبوها. فلما جاءت إلى عائشة، قد يأتينا في العتق هذا، لما جاءت إلى عائشة قالت لها عائشة: إن شاء أسيادك نقدت لهم الكتابة والولاء لي، لأن الولاء لمن أعتق. فرجعت البنت إليهم الجارية قالوا: لا، تصدق لنا والولاء لنا. جاءت العائشة علمت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمته الأولى، الكلمة التي يمكن ستأتينا في كتاب العتق: ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شرط الله أوثق إلى آخره. إذا قال الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. فالجارية هذه مولاة لعائشة، الولاء لها. فقال لما قال على ما كذا لحم، قالوا: لا، ولكنه صدق على بريرة. قال: هو على صدق بريرة صدقة، ولا من بريرة هدية. نعم
حسن الله عليك. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال: إنها قد بلغت محلها.
يعني هي عليها صدقة، واللي بعثته لكم هدية. نعم.
قال رحمه الله: باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورد الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها.
هذا المعنى كله في المعاني أن آل البيت محمد صلى الله عليه وسلم وآله اللي هم بنو هاشم لا تحل لهم الصدقات، وتحل لهم الهدايا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل ولا مال له، والذين حوله من أصحابه الكثير منهم ليس له مال، من الذين هاجروا من مكة، ما يأتيه إذا كان هدية أشركهم وشاركهم فيه، وإذا كان صدقة لا، بعته لهم. فكان إذا جاء شيء سأل، إن كان صدقة لم يتناول منه شيء، وإن كان هدية أكل منه. كل هذا امتداد لعدم حل الصدقة لآل البيت وحل الهدية لهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير. كنا نخرج إذا كنا
لا إذ كان
إذ إذا كان
أيوة
إذا كان فينا
أيوة
إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
وأنت لا يا شيخ إذا ما تستقيم المعنى إلا بإذ.
حسن الله عليك.
إذ كان فينا رسول الله.
نعم. كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم فيه الناس أن قال: إني أرى أن مديني من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. قال رحمه الله: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
هذا في النسبة لصدقة الفطر، أول شيء العمل الجاري أنها صاع الآن من طعام البلد، سواء كان برا القمح وأنواع البر أو الشعير أو ذرة أو تمر أو زبيب أو أقط، الناس يستمرون على هذا. النبي فرض عليه، ما كان القمح كثيرا في المدينة، وإنما زراعتهم أكثرها من الشعير وأمثال ذلك، فهذا الذي نص عليه النبي قال صاعا، والصحابة الذين رووا عن النبي أول صدقة الفطر هي إنما تجب بعد غروب الشمس من ليلة العيد، يعني لو مات إنسانا قبل ذلك اليوم ما كان واجب عليها صدقة الفطر، وإنما هي تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. هي طهرة للصائم وطعمة للفقير، ومشروعيتها أنها تدفع قبل صلاة العيد من يوم الفطر، يعني تصل إلى الفقير المحتاج أو إلى وكيله ونائبه الذي يستلم له بوكالة منه. الطعام الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متداول بين الناس هو هذه الأطعمة. معاوية رضي الله عنه لما صار والي الشام ثم صار الخليفة لما حج بعد وفاة الخلفاء الراشدين تحدث مما تحدث، فقال: أرى أن سمراء الشام، يقصد القمح، وكلمة سمراء ليس معناها سواد، لكنها يعني ليست بالبياضة القوي فتسمى سمرة. قال: أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا. أخذ الناس بكلامه رضي الله عنه ذلك، الناس في ذلك الوقت في خير، في وقت معاوية امتد الإسلام وانفتح. أبو سعيد الخدري يقول: أما أنا فلا زلت أخرجها كما أمر رسول الله صاعا، يعني سواء كانت من بر أو من شعير أو من ذرة أو من زبيب يخرج صاع. استمر هذا وهو الذي عليه العمل الآن في بلادنا المملكة، صدقة الفطر صاع، لأن الناس كادوا أن يهجروا آلة الصاع، صار الناس يخرجون صدقة الفطر بالوزن المتداول بين الناس وهو الكيلو. وأيضا صار فيه نقاش من سنوات في هيئة كبار العلماء، لكن استقر الأمر على أن صدقة الفطر تبذل بالكيلو، بثلاثة كيلو، الصاع يساوي ثلاثة كيلو. وثيرت في ذلك الوقت، أحد قال يمكنها كيلوين ونصف، وأحد أقل من ذلك إلى آخره، لكن لما حصل في النقاش في هيئة كبار العلماء استقر ذلك، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم كلهم اللي راحوا كلهم، ما بقي من أولئك القوم إلا قلة جدا. فجاء لما أنا فأخرجها كما قال فلان 3 كيلو، واستمر على ذلك.
قال رحمه الله: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
صدقة الفطر أفضل أوقات إخراجها أن تخرج قبل الذهاب إلى المصلى، قبل صلاة العيد، ما دام أنها من أجل أن ينتفع بها الفقير في يوم العيد. الفقراء إنما اقتياتهم من كسبهم بأسباب الكسب. الناس في يوم العيد يشتغلون بفرح العيد وارتياحهم فيه إلى آخره، فرض الله جل وعلا هذه الصدقة على الناس، على الكبير والصغير، العاقل وغير العاقل، الرضيع تبذل هذه الصدقة عنه، هي طهرة للصيام وللصائم، وهي طعمة للفقير، يعني قوت له، وتحقق معناها أن تبذل قبل صلاة العيد. يجوز أن تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني من أحب أن يقدم صدقة فطره على يوم إفطاره جاز ذلك، كما يجوز للشخص الذي يريد أن يدفع زكاة ماله أن يدفع زكاة المال قبل الحول إذا صار الوقت مناسبا وصار محتاجون كثيرين، فأراد أن يغتنم فرصة وجودهم فقدم زكاته، كذلك فهو جائز. وهذا كله موجود في السنة أيضا، إلا أن صدقة الفطر لم يأتي في الحديث أنها يجوز إخراجها قبل، وإنما العلماء قالوا يجوز إخراجها قبلها بيوم أو يومين. والمهم أيضا أن تخرج صدقة الفطر عن الشخص في بلد فطره، ويجوز نقلها للحاجة إذا كان بلد فطره لا فقير فيها والبلدة الأخرى أهلها فقراء، جاز نقلها وإيصالها إليهم. كل ذلك إنما هو من أجل الرفق بالفقير وتسهيل أمر استغنائه في يوم العيد عن الانشغال في طلب لقمة العيش، والله المستعان.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
هنا ماذا يعني ينتهي صدقة الفطر؟
نعم،
في صدقة الفطر الآن الناس اختلفوا فيها في الفقهاء، أحد يقول أنها تخرج بالقيمة، إذا عرفنا أن الصائم يسوي مثلا 10 ريالات في السعودية ندل على الفقير 10 ريالات على الشخص الواحد، وهكذا. المهم أنها القيمة التي تدفع. لا شك أن القول الأعم أنها لا تصح إلا من القوت، وهذا موجود في بعض المذاهب، وهو موجود في مذهب أبي حنيفة أيضا، وبعض المشايخ يقول يعني ما إذا تحققنا أن هذا هو الأرفق، ينبغي أيضا للذي يريد أن يدفع الصدقة أن لا يدفع صدقة الفطر لهؤلاء المتسولين، يدفع الصدقة له والمتسول يأخذها ويبيعها على من باعها على مشتري الصدقة، وهكذا. لا، ينبغي لصاحب الصدقة أن يلتمس أهلها ويسأل عن البيوت المحتاجة، ما دام أنها طعمة للفقير أن يسأل عن الفقراء، وإذا لم يكن عارفا الفقراء في البلد يسأل الناس العارفين من الفقراء. وأمور هذا متيسرة، إذا كنت مثلا غريبا عن المدينة وأنت وافد إليه انظر إلى المسجد تصلي معه، يا صدقة الفطر من الذي يكون محتاج له؟ ثم الذي يقبض صدقة الفطر إن كان الفقراء فوضوه بأن يقبض الصدقة وبلغوه تبليغ بأن يقبض الصدقات لهم، فإنها إذا وصلته تكون برئت ذمة الباذل. وإن كان لا، الذي يقبل الصدقة جمعية خيرية تحب أن تجمع الصدقات للفقراء لتوصلهم، لا، هؤلاء هم في الحقيقة وكلاء لباذل الصدقة، عليهم أن يسعوا لإيصالها قبل صلاة العيد، وإلا يكونون هم الآثمين الذين فرطوا وجعلوها لم تصل لصاحبها. ومثلها الزكاة أيضا، الجمعيات الخيرية التي تنصب نفسها لجمع الزكوات لإيصالها الفقراء هي في الحقيقة لا تمثلهم من كل وجه، بحيث تكون إذا وصلها الشيء كأنه وصل الفقير، لا، هي في الحقيقة أيضا تمثل الباذل للزكاة، إلا إذا كان الفقراء فوضوها حقيقة أو أقامتها الدولة وكلفت هذه الجمعية بقبض الزكاة وإيصالها للفقراء أو الإيصالها للدولة توصيلها للفقراء. فالإنسان يحتاج في مثل هذه المواقف إلى أن يتحرى إصابة الحق في صدقة فطره. وهذا يحصل في مكة شرفها الله، يروح الناس لمكة من الرياض ومن القصيم ومن عسير ومن جازان ومن شرق المملكة وغربها ومن الوافدين. ينبغي لمن أراد أن يبذل صدقة الفطر أن يسأل العارفين بأهل صدقة الفطر، وإذا كان ما يستطيع يشتري يدفع المبلغ اللي تسويه صدقة الفطر ويوكل من يشتريها له ويصلها إلى الفقير في وقتها قبل صلاة العيد.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الترغيب في الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
صلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. ليت هؤلاء الذين يدعون للمساواة بين الرجال والنساء أن يفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهموا قول الله جل وعلا في القرآن الكريم: وليس الذكر كالأنثى. لا شك هن شقائق الرجال، لكن لا يكلفنا بكل ما يكلف به الرجال. الله ما قال الرجال وقروا في بيوتكم، والنساء قال وقرنا في بيوتكم. فيما يتعلق ب
نعم حديث ما يسرني أن لي
النبي قال: لا، ما يسرني، لما أراد أن يبين الصدقة، ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، وفي لفظ أحد ذهبا يبيت ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا دينار أرصده، يعني أحتفظ به لكذا وكذا وإلى آخره. ثم قال للنساء: يا معشرن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفي اللفظ الآخر: لو أحسنت إلى إحداكن الدهر كله ثم رأت غير ذلك قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ما أدري هو سيأتي الحديث ولا لا؟
هذا ليس هنا. أحسن الله.
ماشي، ما أعرف كيف نبغى يجينا في الطريق عليه إنسان بقينا أحياء. فقالت امرأة جزلة، يعني في جرمة وجريئة، لما؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن، يعني أن النساء يكثر في ألسنتهن اللعن، لعن كذا لعن كذا. المرأة التي مسافرة مع النبي في السفر لعنت ناقتها، فقال النبي: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فأنزلت المرأة منها وتركت الناقة تمشي، ما لا يعترض لها أحد. فاللعن أمرها أمر خطير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. في اللفظ الآخر: لو أحسنت إلى إحداكن أو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت غير ذلك قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني فما يكون بينها وبين زوجها. وأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصدقة. ولما سألناه عن نقصان الدين ونقصان العقل قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي ولا تصوم. طبعا هذا ليس إليهن الصيام، هذا أمر شرعي، لكنه أيضا لا يصلينا أيام الحيض ولا يصمنا في وقت الحيض، وإن كنا يقضينا الصيام ولا يقضينا الصلاة كما في حديث عائشة وبريرة والمرأة التي سألتها قالت ما بال إحدانا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فقالت لها عائشة هل مرنا هذا الحديث إلا في السابق؟ ما ظن مرنا، ما مرنا في السابق الله لي والله ما أدري، لكن نسي عدم فنسي ذريته كلنا ننسى. نعم ها؟ اي هاي ما اقصد عمره، لا اقصد الحديث قال عشان لا اله الا الله قالت لها عائشه احروريه انت، يعني هل انت من الخوارج؟ الخوارج لما خرج عليه نزل في حروره، فقالت لا ولكني اسال. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، يعني أن على المسلم أن يقف عند الأوامر والنواهي ولا يقول لماذا هذا الأمر ولماذا هذا النهي، لا، ما دام ثبت الأمر والنهي فالذي علينا السمع والطاعة ولا خيار لنا في ذلك. الله المستعان. أحسن
الله إليك. أما نقصان العقل فشهادة امرأتين،
قال شهادة امرأة عن رجلين، شهادة الرجلين عن امرأة، والله نص القرآن تذكر أحدهما الأخرى.
قال رحمه الله: باب في الحث على النفقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
يبلغ إلا كانت مشكلة عندكم،
لا ليست مشكلة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك، وقال يمين الله ملآ، وقال ابن نمير ملآن سحاء لا يغيظها شيء الليل والنهار. نعم، سحاء لا يغيظها شيء الليل والنهار.
الله جل وعلا يقول في الكتاب الكريم: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني الأموال التي تكون بين يدينا ليست لنا وإنما استخلفنا فيها وكل أمرها إلينا، فما دام أنها أموال ليست لنا وإن المال مال الله وإن صار بأيدينا فلنحسن التصرف في هذا المال، نحرص على الأخذ بما يرضي الله جل وعلا. ثم إن الإنسان إذا ما ينفق نفقة وهو صادق يبتغي بنفقته وجه الله لا يريد رياء ولا سمع ولا شيء إلا ويخلف الله عليه، إن أخلف عليه عينا جاءت وإلا بارك الله له، وإلا دفع الله عنه بما دفع مكروها ما كان يندفع لولا أن الله وفقه لبذل هذه الصدقة.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها.
لا يوجد.
قبل أن لا يوجد من يقبلها. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول:
يجيء المقتول فيقول: بهذا قتلت، ويجيء القاتل يقول: بهذا قتلت. نعم. ولا لا
عندي القاتل فقط. أحسن الله
كلها.
نعم عندي: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت،
ويجيء القاطع فيقول
القاطع خلاص ماشي
نعم ويقول القاطع فيقول ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا
يدعونه
ثم يدعونه نعم حسن ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا نعم باب الترغيب
لا شك صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى وكون الأرض تلفظ هذا الشيء وفي حديث آخر يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من 199 ولا يبقى إلا واحد على هذا المال وفيما يتعلق بالصدقة يقول النبي تبادروا تصدقوا قبل أن لا تجدوا من يقبل الصدقة وهذا أمر لا ليس بالمستبعد إذا امتلأت أيدي الناس بالمال ولم يجد فقير لم يجدوا من يتصدقون عليه وكان الناس في واحد عمر في عهد عمر بن عبد العزيز قل من يقبل الصدقة من قيل له قال لا والله في غنى عنها الفتوح متوفرة والبذل موجود والغنائم واصلة ويتصدق بها على الناس والناس في براريهم في مواشيهم فلا يقبل الناس شيء لكن في الغالب أن هذه الأمور ستكون في آخر الزمان نعم
نعم حسن الله عليك قال رحمه الله باب الصدقة على الزوج والولد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائته أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة
هذا أول شيء الصحابة رضي الله عنهم رجال ونساء آية في قبول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أوامره وإرشاداته وليس هذا غريبا فإن الله جل وعلا أحكم الحاكمين اختار له أولئك الناس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأن يتصدقن ولو من حليهن هذه زينب امرأة عبد الله بن مسعود سألت قالت لعبد الله بن مسعود اذهب واسأل رسول الله عندي حلية أريد أن أتصدق إن كان يجزي أن أتصدق بها عليك وعلى الأيتام اللي في حجري وإلا بدلته للمحتاجين قال بل أنت اسأليه فذهبت ووجدت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجة زينب فكأنهما قرعتا الباب المهم أنه خرج إليهما بلال رضي الله عنه فأخبراه بالحاجة وقال وكانت النبي ألقيت عليه المهاب صار الناس يهابون مخاطبة النبي أو الدخول عليه صلوات الله وسلامه عليه هيبة جعلها الله جل وعلا في نفوس الناس له فدخل عليه بلال وأخبره أن امرأتين كذا كذا هما قال ثالث لا تخبره، هو سمع وأطاع أنه لن يخبره ابتداء، لكن ما كان له إذا سأله النبي منهم إلا أن يخبره. فقال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال أي الزيانب؟ يدل على أن فيها أكثر من زينب، يعني ثلاثة وأربعة وثلاثة. فقال امرأة عبد الله، قال نعم، قل لها إن الصدقة على القرابة بر وصلة وصدقة. مثل هذا قد يأتي هذا الحديث الثاني وفي هذا المعنى فيه عندك.
نعم، حديث أبي طلحة.
قال لا، غير حديث أبي طلحة، قال عندي دينار أتصدق به على نفسه، قال عندي آخر قال أتصدق به على أهله، قال عندي آخر كذا، لما عد قال شأنك به. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة على الأقربين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال الرابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه.
هذه الصدقة أبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري زوج أم سليم أم أنس بن مالك، وهذه لما خطبها أبو طلحة وقد أسلمت وزوجها متوفى، فقالت له: إني مسلمة وأنت كافر مشرك، إن أسلمت فإسلامك مهري وإلا لا أريدك. فأسلم وتزوجها، وكان صحابة محمد كلهم نعم الرجل، لكن كان له مقام آخر. لما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء أبو طلحة وقال: إن الله يقول كذا، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أريد أن أجعلها صدقة، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي: بخ في الألفاظ الأخرى في بعض الروايات بخ، جابها مرتين، يعني ما أحسن هذا، أو هذا كلام جميل أو حسن. مال رابح، ما دام بعتها على الله فالربح محقق، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه على قرابته، وكان ممن أصابه منها جزء حسان بن ثابت رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب الصدقة على الأخوال. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
أخوالك مسكن تلقى
أخوالك كان أعظم لأجرك. نعم.
أم المؤمنين قال لما جاء دورها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتها أنها اعتقت جاريتها المملوكة لها. هو ما قال يلغى العتق، لا، طبعا نفذ العتق. قال: أما إنك لو أعطيتها أحوالك لكان أعظم أجر لك، لأن الصدقة على القريب تجمع بين الصدقة والبر. في الحديث هذا دليل على جميل إعطاء القريب من الصدقة. إذا كان الإنسان يريد أن يتصدق وفي قرابته من هو محتاج وفي غيره من هو محتاج، إذا تساوت حاجة هذا وهذا فالقريب أولى، الأقرب أولى بالمعروف. أما إذا كان هذا فقير وهذا أشد فقرا، فالأصل في الزكاة في الصدقات أنها يكون مجراها مجرى المستحق، من كان أكثر حاجة وأشد ضرورة يقدم على من كان دونه. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة الأم المشركة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم.
قدمت عليها في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومن هاجر معهم، فجاءت وهي مشركة لم تسلم بعد، وتريد أسماء أن تبر أمها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أختي جاءت، إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني راغبة عن الدين، فهل أصدق عليها وأبرها؟ قال: نعم. عمر رضي الله عنه، قد يأتي هذا الحديث بعد ما لم تأكد، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كساء، وكان نهى عن كساء، وقال لا يلبسهم، فجاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، أعطيتني هذا النوع من الكساء وأنت قلت كذا وكذا؟ قال: لا، ما أعطيتك لتلبسه. فما كان من عمر إلا أن أهداه لصاحب الله أو أخ له مشرك وأرسله إليه.
قال رحمه الله: باب الصدقة عن الأم الميتة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
هذا سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرياف المغازي، وقدم المدينة توفيت أم سعد، وفي بعض الألفاظ نص قال: إن أم سعد افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ في اللفظ الآخر فقال النبي: نعم. فالصدقة من الحي عن الميت لا حرج في ذلك، بل هو خير من الخير، ولا سيما إذا كان الميت من ذوي القربى، أن يتصدق الواحد عن والده، عن والدته، عن أخيه، عن أخته، عن قريبه، عن زوجته إذا كان المتوفاة، أو عن الزوج إذا كان هو المتوفى، يعني الصدقة على هؤلاء إذا تساوى بين أن يهدى يصدق عليهم أو غيرهم فهم أولى. نعم.
قال رحمه الله: باب الحث على الصدقة على ذوي الحاجة وأجر من سن فيها سنة حسنة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلهل كأنه مذهبة. فقال رسول الله:
يتهلل
كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وبزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
الله المستعان. لا شك أن هذا حديث عظيم في هذا المعنى، في المعنيين، في الخير والشر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما وفد جاء إليه هذا الوفد، وفي الغالب أنهم جاءوا من نجد وأنهم من مضر. طبعا كما هو معلوم أن القبائل العربية في بعد قبل الهجرة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليها كانت غالب القبائل في نجد وفي الشرق من مضر أو ربيعة. الذين من مضر كبني تميم ومن كان معهم أمثالهم، واللي من ربيعة كبني حنيفة ومن كان معهم كوفد عبد القيس. ومر علينا حديث وبيننا وبينك هذا حي من كفار مضر فيما يتعلق بوفد عبد القيس. لما جاءوا قد ظهرت عليهم الفاقة مجتابي النمار، يعني لابسين لبس أهل الحاجة، نمرة ثوب من جلد شيء من هذا كان مربوطا ربطا على الإنسان حتى يستر عورته، متقلد السيوف ظهرت عن الفاقة. فما تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من شدة حاجتهم وفاقتهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما جاءت الصلاة وقيمت تكلم وخطب وبين فضل الصدق والإحسان، وأن الإنسان عليه أن يبذل بقدر ما يستطيع من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، من كذا من كذا إلى آخره. ودعا الناس ثم بدأ الناس، فجاء رجل من الأنصار معه صرة كبيرة عجزة تحملها يده حاملة من ثقلها، صار كأنها مدناة بيده بل عجزة، تقول الصحابي. ثم تتابع الناس حتى وضعوا كوما من الطعام وكوما من الثياب مثال ذلك، والنبي قال حتى من درهمة حتى ولو بشق تمرة. ومن ضمن هذا الحديث قال فيها ما أدري هو في اللفظ لا، من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجر إلى آخره، مثل نفس الحديث اللي قرناه. وبين أن من كان السبب في التوالي أهل الخير يكون له أجره هو وله مثل أجر كل من اتبعه على هذا الخير. والذي يكون سببا في الشر والسوء يكون عليه وزره، ويكون عليه مثل أوزار جميع من تبعه في هذا الوزر، دون أن ينقص من أجور الأولين ودون أن يخفف من أوزار الآخرين، وذلك فضل الله. ويبدونها الآن دخل الأذان. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة والطالح آت محمد الوسيلة والفضيلة والفاتحة مقام محمد والدلعات. اللهم اجعلنا من أسعد الناس بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نترك هذا الحديث يكون أول يوم من
طيب
بينه وبينه مسافة ما شاء
الله. الله
كم رقم هو؟
533.
ما شاء الله الحمد لله. لا ما شاء الله خطأنا عام حنا.
الحمد لله. أحسن الله إليك. هذه بعض الأسئلة. هذا سائل يقول هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن أسرة فقيرة؟ طلبوا مني أن أبقي الزكاة عندهم في بيتي حتى يعودوا من سفر.
إذا كلفوك ذلك حقيقة عند سفرهم فأرجو أنه لا حرج، لكن أن تجعلها حقيقة معزولة عن مالك، لا أن تقول إذا جاءوا عملت بالمكيال الصدقة، ولا يتم يختارون غيرك. نعم
أحسن الله إليك. يقول ما ضابط دفع الزكاة للأقارب؟ هل يجوز أن أدفع زكاة مالي مثلا لوالدي أو لإخواني وأخواتي الفقراء؟
والديك والدك وإخوانك وأخواتك إذا كانوا محتاجين وأنت قادر أن تجب عليك نفقتهم، والزكاة إنما هي للفقراء. وأما أن تكون جوادا عن طريق توزيع الزكاة التي هي حق الفقراء وليس لمالك المال فيما يتعلق بالزكاة إلا أن يختار الأشد حاجة، الله فرضها جل وعلا للمحتاجين لأهلها، والنبي لما بعث معاذا ومعه وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فمن أراد أن يجود مع والديه فليجد عليهما من ماله لا من مال الفقراء. أما إذا كان لا يملك أن ينفق عليهم ولو أنفق لنفد ولم يبقى عنده مال، ففي هذه الحالة جاز أن يعطوهم الزكاة. نفرض أن شخص عنده مبلغ نصاب، إن أنفق عليه نفد النصاب على والده، وإن اشتغل به يشتري ويبيع بهذا النصاب، هذا استمر هذا النصاب ينمو ينفق على نفسه فيعطي الوالدين الزكاة، لكن لا يحل أن يعطي الزكاة وهو يجد من هو أفقر منهم.
أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا نسمع ونقرأ عن بعض علمائنا في بلادنا إصدار فتوى بجواز إخراج زكاة الفطر من المال بحجة أنها أنفع للفقراء في بعض البلاد الفقيرة، بحيث تحول إلى بعض البنوك المعتمدة في توزيع الزكاة.
المشرع والمبلغ عن الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفرض الزكاة صدقة طعاما، مع أن الناس كانوا يتعاملون في بيعهم وشرائهم بالدينار والدرهم والفلوس ولم يجعلها من ذلك، وما كان يمكن أن يكون هذا المطلب أتم ثم لم يبلغ من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن التقيد بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن عليك أنت يا بادل الزكاة أن تكلف نفسك بالسؤال عن أهلها، تلمس الأحوال، انظر الذين لا يسألون الناس إلحافا كاد أن يظنهم الغني أنهم أغنياء من تعففهم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطر للعمالة؟
إذا كانت العمالة لو تفرغت لفرح العيد ما جاء حصلت نفقة جاهز، وأما إذا كانت لا، فقد قال النبي عن الزكاة: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. القوي إذا كان يجد كسبا من قوته فلا تحل له الزكاة، إنما هي للذي لا يكتسب.
أحسن الله إليك. يقول: من هم بنو هاشم وهل الزكاة محرم عليهم؟
بنو هاشم هم الذين يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، أبو عبد المطلب هاشم كل ذريته ما تعلم الزكاة، فأنت إذا شككت في شخص هل هو منه أو لا سألها، الإنسان مؤتمن على النسب، وإذا شهكت في أمر من الأمور فتذكر حديث الصحابي: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات. ما شهكت فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. نعم. أحسن الله إليك. يسأل يقول: هل الماء الذي يوزع في المساجد والكتب التي توزع في الدورات العلمية تعد من الصدقة التي يحرم على بني هاشم أن يأخذوها؟
نعم، هي من الصدقات، وإن كان وإذا بذلها الإنسان هدية، وفي الغالب اللي في المسجد ليسوا كلهم فقراء، والصدقة لا تحل إلا للفقراء، فإذا صارت هدايا أعطى ما الفقير هدية وصدقة والغني هدية فلا حرج. نعم.
ما حكم شراء صدقة الفطر من الفقير إذا عرضها للبيع؟
هذا هو الذي أشرت إليه أولا، ينبغي لبادل صدقة الفطر أن يحسن التماس أهلها، هم محتاجون للطعام وصدقة الفطر نوع من الطعام، أما أن تعضى للمتسولين في الشوارع وصاحب المتجر واضع أوان لشراء ما يرد إليه من زكوات الفطر، فينبغي للإنسان أن يحسن التماس موضع صدقة فطره، وأما من يشتري لا حرج عليه يشتري. نعم.
أحسن الله إليك. من كانت زوجها مقعد ولها أولاد فهل تجوز لها الزكاة؟
إذا كان زوجها مقعدا لا مال له ولا يأتيه شيء من المال يقوم بنفقة زوجته وأولاده فهم من الفقراء المحتاجين، وأما إذا كان مقعدا لا يعمل ولكن له أموال تغل عليه فالأصل أنه يجب عليه القيام بأسرته ولو كان مقعدا.
أحسن الله إليكم. يقول: من أعان ابنه على الزواج فهل تحسب له صدقة أم أنه حق للابن؟
له حق للابن، إذا كان الأب قادرا فهو حق لابنه عليه، وإذا أراد أن يحسن لابنه أحسن إليه، لكن لا يحسن إليه من زكاة المال، لا يكون جوادا سخيا ببذل حقوق الفقراء لغيرهم.
هل يجوز لشخص أن يدفع زكاته لابنته حيث أن زوجها فقير؟
إذا كان زوجها فقير والبنت لا تقدر على الإنفاق عليه ويشق على والد البنت أن ينفق عليهم فلا حرج أن يدفع الزكاة للفقير وهو زوجها.
أحسن الله إليكم. إذا كان الخوارج مسلمون إذا كان الخوارج مسلمين فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم وهم معصوم الدم؟
لأنه يعرف أن سوف يقاتلون الناس، لأن في الحديث الآخر يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: من أنكر حديث نقصان العقل والدين للنساء ما حكمه؟ من أنكر حديث نقصان العقل والدين للنساء ما حكمه؟
أول شيء تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بالأمر السهل، هذه جرأة على الدين، هذا إذا لم يثب على جهة المسألة بإقامة أمر الشر عليه وعلى أمثاله أن تقوم بذلك. النبي يقول كذا ويجي أحمق رقيع يقول: لا هذا لا صحة له لا قيمة له.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من تسبب في انحراف بعض العصاة كالمغنين وغيرهم هل يكون مشاركا في الوزر معهم حتى ولو تاب بعد ذلك؟
الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب: وإني لغفار لمن تاب، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا تاب من ذنوبه وآثامه صادقا فالله غفور رحيم، أثار ذنوبه على الآخرين إن قدر أن يبلغهم ما يردهم، وإلا فهم أيضا معهم عقول، كان عليهم ألا يجار من يكون في عمله جارا لهم إلى الشر والخلل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تنظيم القاعدة ودعاة الخروج على ولاة الأمر في بلاد المسلمين يعدون من الخوارج؟
الحقيقة لا أعرف القاعدة هذه ما هي، لكن الخروج على ولاة أمر شرعيين النبي أخبرنا بحكمه وأنه من المحرمات التي لا يسأل عنها، وأنها من المحرمات المقتضية لإباحة دم الفاعل. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم يمكن يأتينا: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، اضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. فينظر في مسألة هذا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الصدقة إذا أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحول إلى هدية بمجرد قوله هي لنا هدية ولو لم يكن المعطي ينوي بها الإهداء؟
أول شيء لم يحصل هذا الذي تقول، الذي حدث يهدي على الجارية المرأة المعتقة دريرة يهدي لها لحم تصدق بها عليه صدقة، فلما طبخ في بيته صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية التي ولاؤها لعائشة رضي الله عنها، قال هو عليها صدقة، وما يأتينا منها من بريرة من هذا اللحم فهو بالنسبة لها هو هدية منها لنا.
أحسن الله إليكم. رجل ضاعت له ساعة أو بطاقة في المسجد فوضع ورقة على باب المسجد، هل يدخل هذا في النهي ويقال له لا رد الله ضالتك؟
ما دامت لم يتكلم بشيء من هذا، إن أذن له وتركت هذه الورقة فإن شاء الله لا يكون. أما لو وقف أمام الناس وقال من رأى الساعة وضعها كذا وكذا، فهذا يرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا رد الله عليك، لم تبنى مساجد لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم تشجير الحواجب وقصها للنساء؟
هذا من تغيير خلق الله جل وعلا. والنبي لما ذكر لعن الله الواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن، قال المغيرات خلق الله. فما دام أن هذا يغير خلق الله فيدخل في مقتضى اللعنة، الواصلة التي تصل الشعر والنامصة التي تعمل فيما يتعلق بالحاجبين وغيرهم المتفلجات بمبرد تبرد ما بين الأسنان حتى يكون في فلج بين الأسنان يكون أجمل، وتوشير أنها لا زالت شابة، كل هذه الأمور، والواشمة والمستوشمة، هؤلاء اللواتي لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من المحرمات. والنبي لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق عام الفتح ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام هل أقررتم الشيخ في مكانه نحن نأتيه، إكراما لأبي بكر. ثم وكان رأسه أبي قحافة والد أبي بكر ولحيته أبيض كالثغامة، شجر اسمه الثغام بياض، غيروا هذا وجنبوه السواد. فتغيير الخلقة التي يسعى الناس لتغييرها يجوز بغير السواد، فتغيير الحاجبين بتشقير أو وهما على السواد أو بتسفيد وهم على غير ذلك، كل هذا من التغيير الذي لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. كيف تصنع المرأة المتزوجة التي ترغب في أن تسكن أمها معها وكانت تلك الأم تأبى ذلك وبعد ذلك توفيت، كيف تحسن إليها وقد ماتت؟
أعد السؤال.
كيف تصنع المرأة المتزوجة التي ترغب في أن تسكن أمها معها وكانت تلك الأم تأبى ذلك وكيف تحسن إليها وقد ماتت؟
ماذا ماتت؟ تحرص على برها والدعاء لها وإكرام قرابتها من إخوان الأم، أخوال البنت أو خالات البنت وأمثال ذلك، وإذا تصدقت تبذل عن والدتها صدقة، وكل ذلك من أعمال الكريمة. والنبي لما ذكر قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر من هذه الثلاثة الولد الصالح، والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى الذي يدعو له. فهذه البنت أيضا لتحرص على الدعاء لأمها، تدعو لنفسها ولوالديها إلى آخره، فهذا من الإحسان إلى الوالدين.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المبالغ الطائلة التي تصرف على الكورة، وما رأيكم في بعض النوادي التي تصرف الملايين على كفرة من أجل استخدامهم للعب، ومع الأسف أن بعض شبابنا يجعلونهم قدوات لهم؟
لا أدري هل إذا أفتيتك في هذا تبي تلغي هذا الأمر إن شاء الله ويتم التوقف عنه وتغلق هذه الأندية الرياضية ويقفل باب الاستيراد للاعبين والمدربين، ما أظن هذا السؤال هذا في غير محله في المسجد. لو سألت عن الصلاة وما يتعلق بها هذا لا شك أنه من اللعب، والله جل وعلا ما ذكر اللعب في موضع وأثنى عليه، بل حذر الأمم أن يأتيهم البأس في وقت وهم يلعبون كما في آية سبق أن ذكرتها في هذا الموضوع، أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله إلى آخره. لا في شك أن اللعب هذا وإن كان الناس يستحسنونه الناس يستحسنون خيرا ويستحسنون شرا، واستحسان الشر أكثر من استحسان الخير. ويدل على ذلك الحديث الصحيح: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم.
أحسن الله إليكم. يقول: نريد نصيحة لبعض الشباب الذين يغتابون بعض العلماء والدعاة ويقولون هذا من باب الجرح والتعديل.
أولا أسأل الله أن يصلح هؤلاء الشباب ويمنحهم الكف عن باب الجرح والتعديل، وأن يوفقهم للحرص على تحصيل العلم وتتبعه والجد في ذلك والاحتساب في تحصيله، لأن الإنسان إذا حصل العلم ولم يكن قصده أن يعمل بالعلم لوجه الله وإنما ليقال عالم، فقد مر على أسماعنا كثيرا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم ذلك الذي جد واجتهد وحصل العلم ولكنه لم يحصل العلم ليعمل به مرضاة الله، وإنما ليقال هو عالم. يقول الله له إذا قال تعلمت فيك العلم وعلمت الآخر، يقول الله كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، يعني ما نويته قد حصل وليس لك منه إلا النية. فنصيحتي للشباب عموما أن يتجنبوا الخوض في السؤال عن فلان وفلان، ثم أيضا صار عندهم عن شخص أي قول يسأل أهل العلم عنه ويذكرون لمن يسألونه ما عابوه على ذلك الشخص إذا كان مما يمكن أن يمر دون استنكار، وإذا كان لا يسأل ذلك الشخص لماذا قال كذا وعلم. ينبغي للواحد أن يتجنب التتبع والحرص على انتقاد الآخرين، فإن من تتبع عثرات الناس تتبع الله عثراته. إذا لم تكن له نية صالحة فضح. نسأل الله الستر على الجميع.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصائح للطلاب في اختباراتهم وهي قد أقبلت عليهم؟
نعم، نصيحتي لهم جميعا أن يجدوا في التحصيل ويحرصوا عليه، وأن يكون في ذلك اهتمامهم بتحصيل العلم للعمل به، إن كان علما شرعيا فلا شك أن أشرف العلوم ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما خدم ذلك، ثم يأتي بقية العلوم التي لمصالح الدنيا، وهي لا تخلو من أن يكون لها ارتباط في أمور مصالح الآخرة، فليحرص المسلم على ذلك. ونصيحتي للطلبة أن يحرصوا على الصدق ويجتهدوا في حفظ ما يمكن أن يحفظ والتحري في إصابة الحق، والدعاء قبل البدء في الاختبار سؤال الله، وأن يحرص على سؤال الله جل وعلا أن يوفقه ويشرح صدره ويهدي قلبه لاختيار أوثق المعلومات في أداء الورقة، ويلزم نفسه أنه إذا تم له هذا النجاح أن يتقدم بشكر الله جل وعلا بأداء عملا من الأعمال الصالحة رجاء أن ينفعه ذلك.
والغش أحسن الله إليك. الغش.
ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بسيط مر على شخص عنده طعام يبيعه، إما شعير أو ذرة أو غير ذلك، وقد مر مطر فأدخل النبي يده في الطعام فخرج فيها بلل، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هل لا جعلته فوق طعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فالغش لا يحل. نصيحتي لطالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم وأن يجتهد بذلك، وأن يسأل ربه أن يغنيه بالصواب عن التماس إعانات الآخرين له في هذه المواقف.
أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة تسأل عن الصدقة لإخواننا في سوريا وهم يمرون بهذا. أحد الأسئلة يقول: نتمنى منكم كلمة توجيهية لنا لنتصدق لإخواننا في سوريا، فإنهم الآن بحاجة ماسة لصدقات والزكوات، فقد اجتمع عندهم القتل والبرد والجوع والفقر، هل من كلمة حول ذلك؟
لا شك أنهم في هذه الأيام يعيشون في وضع غاية في الحرج، فقر ودمار منازل وتشريد، والعاصفة الثلجية التي أصابتهم وأنواع الخوف، وصيبوا أيضا بالجوع والخوف، وهذا من يعني أشد أنواع العقوبات. الله لما ذكر الطائفة الذين كانوا في رغد عيش ولم يعرفوا حق الله وما يرضيه، أصابهم الله جل وعلا بأنواع منها الخوف والحاجة، بالجوع والخوف، وهؤلاء في أمس الحاجة. والأمة الإسلامية أرى أنه ينبغي للمسلمين أن يهتموا في هذا الموقف. النبي يقول عن المؤمنين أنهم مثل المؤمنين، المؤمن كمثل البنيان يشد بعضه على، والمؤمنون في توادهم وتراحمهم كالبناء، إذا اشتكى منه الواحد كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عوتة داعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي للمسلمين في كل مكان أن يهتموا بمثل هذه المواقف وهذه الحاجات، وأن ينفع المصابين بما يقدر عليه. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول من كان في حاجة أخيه إلى آخره، يقول من إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يروا ويسألوا عما حل في تلك البلاد، بيوت تدمروا على أهلها، ومذابح ما يفرق فيها بين المرأة والرجل والهرم والصغير والرضيع على سمع الدنيا وبصرها، بالإضافة إلى أن بعض حسب ما ذكر في الأوراق التي يراها الناس أن بعض الجيوش تأتي بمدد من العراق لهذا النصيري وحزبه. ولا شك أن العراق كانت في السابق بعثية كسوريا، إلا أن بعثية العراق لم تكن بيد نصيري يرى مذهبه أن علي بن أبي طالب هو الله، وذاك لا شك أنه مجرم وقد فارق الدنيا، لكنه ليس من النصيرية ولا من الشيعة الاثني عشرية، وأمره عند الله جل وعلا قد مات وقتل. فهؤلاء في أمس الحاجة لكل من يقدر على أن يفرج كربتهم. النبي يقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومثل هؤلاء أهل دماج في اليمن، نصيرية الشام يفتكون في من عندهم، والمعتنقون للمذهب الاثني عشري الحوثية الذين اعتنقوا المذهب الاثني عشري كأنما يسيرون في ركب ورثة مجوس فارس في المذهب الجعفري الذي يرتكز على الشرك وتكذيب القرآن الكريم إلى غير ذلك معروف. فحقنا اليمن، أنا في الحقيقة أهيب بقبائل اليمن أن تحرص على فتح الحصار الذي ضرب على أهل دماج، وإن كان أهل دماج فيما أسمع أنهم يدافعون عن أنفسهم لكنهم محاصرون عن أن يأتيهم خير من خارج بلدهم. أهل اليمن، القبائل اليمنية أهل نخوة، ولا شك أنهم إن شاء الله لا يكونون مخلدين أو تابعين لما كان عليه رافضة الشام، رافضة إيران والعراق ومن كان على هذا المنهج. أرجو أن يكونوا يغارون على إخوانهم اليمنيين المحاصرين في جهة دماج، ويبذل وسعهم في فك ذلك الحصار وفي إخزاء أولئك الحوثيين الفجرة. وأعيد مرة أخرى على أهل الشام، ينبغي للمسلمين أن يحرصوا من كان قادرا على أن يخفف محنتهم ويفرج كربتهم ويزيح بلواهم فإنه يأثم إذا لم يفعل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجيرنا جميعا من الفتن ما ظهر منها من وبطن، وأن يحمي بلادنا المملكة العربية، يحميها من الفتن ويزيل يرصد عنها كل بلاء ومحنة، وأن يوفقها لحسن التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق ذلك جل وعلا بمنه وكرمه للمسلمين في كل مكان. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا للحرص على المحافظة على أمرنا، أمننا على ديننا وعلى دنيانا، وأن يحرصوا على الوقوف بوجه كل فتنة يسعى لإيجادها أو يبذل في سبيل نشرها، كما ينبغي لهم أن يأخذوا بالحزم في مواجهة كل من يحاول أن يشق الطاعة ويكسر باب الحماية والحصن على البلاد. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع محنة أهل الشام ومصر والعراق والأردن وتونس وليبيا واليمن، وأن يعاجل أهل اليمن أيضا باتفاق كلمتهم واجتماع جماعتهم والانتصار للحق والأخذ على أيدي أذناب شيعة إيران من الحوثيين، عاجل غير آجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
حسن الله إليك. ننبه الإخوة بأن هذا الدرس هو آخر درس في هذا الفصل الدراسي، نستأنف بإذن الله تعالى مع مطلع الفصل القادم بإذن الله تعالى.